أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثالث. فيما إذا كانت الواقعة متعددة دار الأمر بين المحذورين مع افتراض أن الواقعة متعددة. الكلام انصب على أنه هل تجد الموافقة الاحتمالية أو لا، هذا محل الكلام. هل تجد الموافقة الاحتمالية بالإتيان بالفعل في كلا اليومين أو تركه في كلا اليومين، أو لا تجد الموافقة الاحتمالية بل يبقى المكلف مخير بين الفعل والترك في كل من اليومين. كان التقريب لوجوب الموافقة الاحتمالية أو لما يسمى بالتخيير الابتدائي، التقريب كان هذا، هو أن العلم الإجمالي في محل الكلام يتولد منه علمان إجماليان تدريجيان كما طورنا ذلك سابقا، وهذان العلمان التدريجيان وإن كان لا يمكن موافقتهما قطعا لكن يمكن مخالفتهما القطعية، يمكن مخالفة كل واحد منهما مخالفة قطعية كما أيضا وضحنا ذلك ولا حاجة إلى الإعادة. حينئذ إذا التزمنا بحرمة المخالفة القطعية لكل من العلمين كان معنى ذلك في الحقيقة وجود الموافقة الاحتمالية، لأن المكلف إذا كانت تحرم عليه مخالفة القطعية للعلم الإجمالي الأول التدريجي وتحرم عليه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي التدريجي الثاني، فإن معنى ذلك ماذا؟ هو أنه يجب عليه الموافقة الاحتمالية. هذا هو التقرير. في مقابل ذلك ذكرنا كلاما للمحقق الأصفهاني حيث أنه أنكر من الجزية هذا العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وذكر بأنه لا يوجد عندنا في المقام إلا تكليفان، وقد فرغنا عن عدم منجزية العلم الإجمالي لحرمة مخالفتهما الوجوب والتحريم، وكل منهما لا تحرم مخالفتهما لعدم القدرة على مخالفة المخالفة القطعية لكل واحد منهما. ومعنى ذلك أننا فرغنا عن جواز المخالفة الاحتمالية لكل منهما، فيجوز مخالفة الوجوب ويجوز مخالفة ماذا؟ مخالفة التحريم، وهو معنى التخيير بين الفعل وبين ماذا وبين التارك. يقول هذا فرغنا منه، عدم حرمة المخالفة القطعية لكل من التكليفين أمر فرغنا عنه، وحينئذ لماذا نلتزم بحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام؟ المخالفة القطعية المتصورة في المقام يقول هي عبارة عن مخالفة احتمالية للتكليف الأول ومخالفة احتمالية للتكليف الثاني، وقد فرغنا عن جوازهما، فلا معنى حينئذ لا مجال الحديث عن حرمة المخالفة القطعية. لا يوجد عندنا، لا يحصل نتيجة ما ذكر علم بتكليف ثالث حتى يتصور تنجيز حرمة المخالفة القطعية بلحاظه. لا يوجد عندنا إلا هذين التكليفين، وجوب وحرمة. الوجوب لا تحرم مخالفته، قطعا القطعية المخالفة القطعية، والحرمة أيضا لا تحرم مخالفتها القطعية، الوجوب تجوز مخالفته الاحتمالية، الحرمة أيضا تجوز مخالفته الاحتمالية. من أين يأتي هذا الكلام؟ هو أنه تتنجل حرمة المخالفة القطعية لكلا العلمين الإجمالين اللذين تولدا من العلم الإجمالي السابق. هذا كلام. سابقا قلنا بأنه إن كان منشأ المنع من منجزية حرمة المخالفة القطعية هو افتراض الطولية بين العلمين الإجماليين، فالطولية، وقلنا بأنه يمكن أن يقع الحديث ماذا كان ماذا عربيين كما مثلنا، وعلم ابتداء بأنه إما حلف على السفر، هو حلف على السفر في يوم الخميس ويوم الجمعة، لكن لا يعلم بأنه هل حلف على فعل السفر فيهما أو ترك السفر فيهما. هذا هو عبارة بالتحليل، عبارة عن هذه العلوم المتقدمة، وهي تحصل في عرض واحد بلا أن تكون هناك طولية بينهما. يضاف إلى ذلك أنه حتى لو فرضنا الطولية ما ذكره لا يتم، حتى إذا فرضنا أنه كانت هناك طولية في هذه العلوم المدعاة في المقام. والسر في ذلك هو أن المانع أنه في المقام لا يوجد مانع من أن نفترض أن هناك تكليف لا يكون منجزا بلحاظ علم إجمالي، ثم بعد ذلك يطرح عليه علم إجمالي آخر يكون منجزا بلحاظه أي غير في ذلك. هذا التكليف بلحاظ علم إجمالي لا يكون منجز بسبب ما، لكن هذا التكليف بنفسه يكون منجز بلحاظ ماذا؟ بلحاظ علم إجمالي آخر. هذا ليس فيه محذور. المناط المنجزية هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن التمكن من المخالفة القطعية. كل تكليف يتمكن المكلف من مخالفته القطعية إذا علم به تفصيلا أو إجمالا، حينئذ تتنجز عليه حرمة المخالفة ماذا؟ القطعية، ذلك التكليف. والتكليف في محل الكلام كما فرضنا يمكن مخالفته القطعية، لا معنى من افتراض أنه يكون منجز بلحاظ هذين العلمين الإجماليين التدريجيين، وإن كان غير منجز بلحاظ العلم الإجمالي السابق أو العلمين الإجماليين السابقين اللذين هما عبارة عن العلم إجمالا، لأنه في يوم الخميس إما الفعل واجب أو شنو أو حرام، وفي يوم الجمعة الفعل إما واجب أو حرام. هنا نسلم أن هذين العلمين الإجماليين لا ينجزان حرمة المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية فيهما، لكن نفس هذا التكليف إذا طرأ عليه علم إجمالي آخر لا مانع من أن يكون منجزا لحرمة مخالفته. لا يعتبر في منجزية العلم الإجمالي للتكليف أن يكون تكليفا جديدا لم يسبق سابقا، لم يكن موجودا سابقا، ولم يفرض حدا منجزيته بلحاظ علم إجمالي آخر، لا يفرض ذلك. الذي يشترط هو أن يكون هناك علم إجمالي حقيقي واقعي، وهذا ما ندعيه في المقام. في المقام يوجد علم إجمالي وجداني حقيقي واقعي، وهذا يمكن مخالفته القطعية. مخالفته القطعية أمر ممكن ليس مستحيل، فأي غير في أن نلتزم في أن هذا العلم الإجمالي يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية التكليف المعلوم للإجمال في هاتين العلمين الإجماليين التدريجيين. لا مانع من ذلك، لا توجد مشكلة في ذلك، حتى إذا فرضنا أن العلم الإجمالي الذي قلنا بالتنجيل على أساسه كان طوليا وليس ماذا عفوا كان طوليا وليس عرويا، حتى مع التراوح الطولية يمكن التمثيل لذلك بما ببعض مسائل العلم الإجمالي في موارد في ملاقي الشبه المحصورة، ملاقي أحفاظات الشبه المحصورة. قد نفترض أن علما إجماليا لا يكون منجز لحرمة مخالفة التكليف، لكن نفس هذا التكليف يكون منجز لاعتبار طلوع علم إجمالي شنو ثاني. هناك لا يكون منجز بعلم الإجمال الأول لسبب ما، بينما بطرور العلم الإجمال الثاني يكون منجز هذا التكليف وتحرم مخالفته القضائية. لو فرضنا، لا أريد أن أنظر التشبيه فقط ليس إلا، لو فرضنا أن المكلف علم بنجاسة أحد الشيئين، إما هذا الماء أو أفرض هذا الشيء آخر، درهم مثلا، درهم الفضة، علم بنجاسة أحدهما. هنا يمكن أن يقال لأن هذا العلم الإجمالي ساقط عن التنجيز، لأنه ليس علما إجماليا بالتكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير أن تكون النجاسة في الدرهم لا أثر لهذه النجاسة، لأنه ليس معقولا ولا ملبوسا حتى يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة أكله أو حرمة لبسه أو حرمة شربه. الدرهم ليس له هذه، فحينئذ لا أثر لنجاسته، لا أثر لنجاسته، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير. ولذا لا مانع في هذا المقام إذا بنينا على ذلك من إجراء إصالة الطهارة في ماذا؟ في الماء، إجراء إصالة الطهارة في الماء، لأن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأنه لا ينجز التكليف على كل تقدير. هذا علم الإجمال الأول. طب لو فرضنا أن ثوبا لاقى الدرهم، أن ثوبا لاقى الدرهم مع الرطوبة، وهنا يتولد علم الإجمال الثاني، لأن النجاسة إما في الثوب أو في ماذا؟ أو في الماء، يعني إما في الملاقي، إما الملاقي نجس أو ماذا؟ أو طرف الملاقى اللي هو شنو؟ الماء، طرف الملاقى، لأن الملاقى هو الدرهم، الملاقى هو الدرهم، طرف الملاقى هو الماء. فنعلم إجمالا بأنه إن الثوب الملاقي نجس، وإما ماذا؟ وإما الماء نجس. هذا علم إجمالي بالوجدان نعلم به. قد يقال هنا بأن هذا العلم الإجمالي ينجز التكليف، وذلك أنه علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير. افترض أن الدرهم لم يكن له أثر، نجاسته ليس لها أثر، ليس لها أثر، لكن الثوب الذي لاقى الدرهم نجاسته لها أثر، سيكون علما إجماليا بالتكليف على كل تقدير. فقد قد أقول لا أريد أن أبث بذلك، لكنه قد يقال بمنجزية هذا العلم الإجمالي الثاني. هذا ليس أمرا عجيبا وغريبا أن تكليفا لا يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية بلحاظ علم إجمالي، لكنه يكون منجز بلحاظ علم إجمالي آخر، ولو كان هذا العلم الإجمالي في طول العلم الإجمالي الأول، ولو كان في طوله. فهذه ليست قضية عجيبة في المقام أيضا يدعى ذلك. يفترض أن العلمين الإجماليين تدريجيين هما في طول العلمين الإجماليين الأساسيين، لكن وأن التكليف لا يتنزل بالعلمين الإجماليين الأساسيين لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، لكنه في العلمين الإجماليين المتولدين الطوليين أفضل، هذا المخالفة القطعية ممكنة، فلا مانع من أن يكون التكليف منجزا بإلحاقهما. هذا على كل حال هذا أصل المطلب، وتبين لما تقدم أنه يظهر أن الصحيح أن كل واحد من هذين العلمين الإجماليين التدريجيين صالح لأن يكون منجز بحرمة المخالفة القطعية لمعدومه بالإجماع، ولا يوجد مما يمنع من ماذا من صلاحيته لتنجيز حرمة المخالفة القضائية. بناء على هذا حينئذ يتم المطلب، يقال بأن هذا المتقدم كله فيما إذا فرضنا تساوي الاحتمالين، إذا فرضنا أن كل من الوجوه تساوي المحتملين، أن كل من الوجوب والحرمة كانا متساويين من دون أن يكون أحدهما أهم أو محتمل الأهمية بالنسبة لنا بالنسبة للآخر، فيأتي الكلام السابق والنتيجة التي وصلنا إليها هو أن المكلف يتخير بينهما تخيرا ابتدائيا لا استمراريا، لأنه العلمين الإجماليين التدريجيين نجزا حرمة المخالفة، أي بعبارة أخرى نجزا وجوب الموافقة القطعية. وأما إذا فرضنا أن أحد الحكمين كان أهم أو محتمل الأهمية من الآخر، ولنفترض أن الوجوب كان أهم من الحرمة، أهم من الحرمة أو محتمل الأهمية، بينما الحرمة ليست كذلك، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يبقى الحكم للتخيير، هل يبقى الحكم للتخيير على حاله، يبقى الحكم للتخيير على حاله، يتخير المكلف بين الفعل والترك في اليوم الأول بناء على التخيير الابتدائي، أو يتخير بينهما في اليوم الأول والثاني بناء على التخير الاستمراري، هل يبقى هذا الحكم على حاله بالرغم من أن الوجوب أهم أو محتمل الأهمية من الحرمة، فيتخير بين أن يمتثل الوجوب ويفعل وبين أن يمتثل التحريم ويترك، أو لا، أنه يجب عليه تقديم ماذا؟ تقديم الأهم أو محتمل الأهمية، يجب عليه أن يمتثل الوجوب بأن يفعل. إذن كلام في هذا أنه بناء على أن التخيير ابتدائي، أنه في اليوم الأول قلنا أن الحكم هو ماذا؟ أنه مخير المكلف، يستطيع أن يفعل ويستطيع شنو؟ أن يترك. هل هذا هو الحكم فيما إذا كان أحدهما أهم أو محتمل الأهمية، أو لا، أنه يتعين عليه تقديم ماذا؟ تقديم الأهم وامتثال التكليف الأهم أو محتمل الأهمية، فيجب عليه أن يفعل، ليس مخيرا بين الفعل وشنو والترك. بعبارة أخرى أنه في المقام هل تتقدم الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال على المخالفة القطعية للتكليف المهم المعلوم بالإجمال أيضا أو لا؟ تقديم الأهم يعني أنه ماذا؟ ما يجب عليك الموافقة القطعية لهذا التكليف الأهم المعلوم بالإجمال، وإن استلزم ذلك شنو؟ الوقوع في المخالفة القطعية إلا للمهم، الوقوع في المخالفة القطعية للمهم. هل تتقدم وجوب الموافقة القطعية يمكن إثباته للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال؟ يتقدم على ماذا؟ على حرمة المخالفة القطعية للتكليف المهم المعلوم بالإجمال. إذا قلنا أنه يتقدم معناه لا بد من تقديم هو هذا، لا بد من تقديم الأهم، وأن التخير يرتفع، التخير الذي فرضنا عنه في حالة التساوي في حال كون أحدهما أهم أو محتمل الأهمية بعد لا تخير، لا يتخير بين الفعل والترك، بل لا بد أن يفعل، وبناء على أن التخير ابتدائي لا بد أن يفعل في اليوم الثاني أيضا، فلا يكون مخير بين الفعل والترك. لماذا؟ لأن هذا أهم أو محتمل الأهمية ولا بد من تقديمه وموافقته القطعية، وإن استلزم ذلك ماذا؟ الوقوع في المخالفة القطعية للتكليف المهم المعلوم بالإجمال. هنا في هذا في هذه المسألة المحقق النائي له رأيان في عندما تعرض لهذا الفرق في مسألتنا في دوران الأمر بين المحذورين، اختار القول الأول، والقول الأول هو كان أن الحكم الابتدائي يبقى على حاله ولا يتغير بمجرد العلم بأهمية أحد المحتملين أو احتمال الأهمية، يبقى المكلف مخير بين الفعل والترك وبعد الأهمية وكذا، هذه لا تراعى لا تلاحظ، لا يجب عليه تقديم الأهم بل يبقى مخيرا بينهما. هذا ما اختاره في محل الكلام ووافقه عليه سيد الخويط رضي الله نفسه، سيد الخويط ذهب إلى ذلك، ذهب إلى أنه لا يلزم تقديم الأهم بل يبقى المكلف مخيرا بين الفعل والترك، بين امتثال الأهم أو امتثال المهم، بينما المحقق النائيني يختار القول الثاني وهو تقديم لزوم تقديم الأهم أو محتمل الأهمية عندما تعرض ذلك في مسألة دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعية شيء واحد، يدور أمر بين الشرط وبين أن يكون مانعا. هناك ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى لزوم تقديم الأهم، يعني قدم الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال على ماذا؟ على المخالفة القطعية للتكليف المهم المعلوم بالإجمال. القول الأول وهو عدم تقديم الأهم، وأن التخيير الذي أثبتنا في حالة التساوي بنفسه يبقى موجود في حالة العلم بالأهمية واحتمال الأهمية، هذا استدل عليه بدليلين. الدليل الأول هو اللي يفهم من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، والدليل الثاني يعني لا يفهم من كلماته، قد يستنبط من كلماته لكن لم يذكره بشكل صريح. الدليل الأول اللي ذكره اللي ما ذكر فيه كلمات السيد الخوي اللي اختار هذا القول وهو عدم تقديم الأهم، هذا في الحقيقة مبني على استرادا للعلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. مبنى على هذا أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مجرد مقتضي، بينما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. بناء على هذا المسلك اللي هو يؤمن به ابن سيد الخويلد رضي الله عنه، المخطط الناعين أيضا يؤمن به. بناء على هذا المسلك يكون تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية تأثير تنجيزي معلة تامة، ليس معلق على شيء، علة تامة لمجرد أن يتحقق العلم الإجمالي لابد من استرار ماذا؟ تحقق حرمة المخالفة القطعية. سيكون تأثير فعلي تنجيزي ليس معلق، بينما تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية تأثير تعليقي معلق، لأنه مجرد مقتضي ليس علة تامة. في حرمة المخالفة القطعية من يقدر نتصور وجود مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية؟ لأن هذا كل في الفرض، فرضنا أنه علة تامة، فاشتراط وجود مانع معناه كل في الفرض، بينما في تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية يمكن استراد وجود مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. إذن تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية تأثير تعليقي معلق على عدم المانع، بينما تأثيره في حرمة المخالفة القطعية ليس كذلك، تأثير فعلي. حينئذ يقال في محل الكلام بأن تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام تأثير فعلي تنجيزي ليس معلق، وبهذا يكون مانعا من تأثير ماذا؟ من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، لأن تأثير كما قلنا تأثير تعليقي معلق على عدم المانع، وحرمة المخالفة القطعية تصلح أن تكون مانعا من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية. طبعا بعد وضوح أن الموافقة القطعية تستلزم ماذا لأحد العلمين الإجماليين كما تقدم، تستلزم ماذا؟ المخالفة القطعية للآخر. الموافقة القطعية لأحدهما تستلزم المخالفة القطعية للآخر، لأنهما متعاكسان كما تقدم. فإذا الموافقة القطعية تستلزم ماذا؟ تستلزم المخالفة القطعية للآخر. فإذا نجد العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية، وهذا يكون ملازما لوجوب الموافقة القطعية، وبهذا يكون مانع من تأثير العلم الإجمالي الآخر في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية. بعبارة أخرى، أن العلم الإجمالي الأول تدريجي الذي يقول بأن الفعل إما واجب في يوم الخميس أو حرام في يوم الجمعة، ممكن؟ هذا العلم الإجمالي الأول. الموافقة القطعية له تقتضي ماذا؟ أن يأتي بالفعل في يوم الخميس، اتيانه بالفعل في يوم الخميس مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثاني، اللي هو شنو؟ أنه يعلم بأنه الفعل إما حرام في يوم الخميس أو واجب في يوم الجمعة، فتكون الموافقة القطعية الأول للتكليف المعلوم بالإجمال، أقول هيك الأهم تستلزم ماذا؟ المخالفة القطعية للتكليف المهم المعلوم بماذا؟ الإجماع. فإذا فرضنا ذلك حينئذ يقال بأنه في المقام الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال وجد لها مانع، وجد مانع من أن يؤثر العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال، وهذا المانع هو ماذا؟ هو حرمة المخالفة للعلم الإجمالي الثاني، لأن تأثير العلم الإجمالي الثاني في حرمة المخالفة القطعية تأثير فعلي، تأثير تمجيزي ليس تعليقي. فإذا ما تأثير هذا العلم في وجوب المواطنة القطعية تأثير ماذا؟ تعليقي ومعلق على عدم المانع. فإذا وجد المانع إذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مؤثرا، لا يكون مؤثرا. وهذا معناه أننا لا يمكن أن نثبت وجوب الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجماع كما هو المدعى لمن يقول أنه لا بد من تقديم الأهم علينا على المهم. لا بد من تقديم الأهم على المهم معناه أنه تجب الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجماع، وإن استلزم ذلك المخالفة القطعية للتكليف المهم المعلوم بالإجماع. وبهذا البيان يتبين أنه لا يمكن إثبات وجوب الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجماع. لماذا؟ لأن إثبات هذا موقوف على عدم وجود مانع يمنع من تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، وهذا المانع موجود. لماذا؟ لأننا قلنا أن الموافقة القطعية للأهم تستلزم المخالفة القطعية للمهم، والمخالفة القطعية للمهم تمجيزية، تأثير العلم الإجمالي فيها تمجيزي ليس تعليقي ويشكل مانع. هذا إذا العلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية حتى يلتزم به لإثبات ماذا؟ لإثبات لزوم تقديم الأهم على المهم، ولزوم الاعتناء بالأهمية واحتمال الأهمية. هذا الوجه الأول. انتهى الوقت، يأتي الحديث عنه إن شاء الله.